أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام ولا يزال في الجهة الثانية من جهتي المقام الأول من مقامي الصورة الأولى من صورتي المسألة الرابعة من مسائل فروع العلم الإجمالي. وكان الكلام في هذه الجهة في إمكانية تصحيح فرض الصورة الأولى استنادا إلى الاستصحاب، وذلك بأن يقال المصلي الذي في الركعة الرابعة البنائية التفت إلى كونه شاكا فيما سبق بين الاثنتين والثلاث، وشك في سبق شكه على إكمال الركعتين الأوليين، بإمكانه أن يستصحب عدم الشك إلى واقع زمن إكمال الركعتين الأوليين، وبهذا ينقح موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر. وقلنا تمامية هذه المحاولة تتوقف على بحث نقاط ثلاث. النقطة الأولى تحديد موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر عند الشك بين الاثنتين والثلاث. والنقطة الثانية في تنقيح وجود مقتضي التعبد بالاستصحاب في فرضنا. والنقطة الثالثة في تنقيح عدم وجود مانع من جريان الاستصحاب بعد الفراغ عن وجود المقتضي. وكان الكلام في هذه النقطة، فقد قيل يوجد مانع يمنع من جريان استصحاب عدم الشك إلى زمان إكمال الركعتين الأوليين. ذلك المانع هو استصحاب معارض إذا جرى نتيجته نفي موضوع الحكم بالصحة، وهو استصحاب عدم الإكمال إلى زمان تحقق الشك. وذكرنا سابقا أن هذا الاستصحاب المعارض يجعل مسألتنا من صغريات كبرى مجهولي التاريخ في الموضوعات المركبة. وذلك لأنه في مسألتنا يوجد في موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر جزئان، أحدهما يعلم بثبوته سابقا ويعلم بانتفائه، والآخر عكس، يعلم بانتفائه ثم يعلم بثبوته. هنا يوجد عندنا سابق بعدم الشك في الركعتين الأوليين، فعدم الشك كان متحقق ويعلم الآن والمصلي في الركعة الرابعة البنائية بأن هذا الذي كان متحقق ارتفع، هو يشك الآن. فبلحاظ عدم الشك نعلم أنه كان متحقق، ثم زاد حدث شك، وبلحاظ إكمال الركعتين الأوليين يعلم سابقا بعدم الإكمال، عدم التحقق معلوم، والآن يحرز التحقق، ولكن يشك في المتقدم والمتأخر. هل ارتفع عدم الشك قبل الإكمال فنحكم ببطلان الصلاة، أو تحقق الإكمال قبل ارتفاع عدم الشك فنحكم بصحة الصلاة؟ الشك المتعلق بتقدم هذا على ذاك أو العكس أوجد استصحابين متعارضين، فإشكال المعارضة أدخلنا في كبرى جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ في الموضوعات المركبة. فمن المفيد جدا أن نقف عند هذه الكبرى ضمن نقاط، بعد هذه النقاط إن شاء الله يتضح لكم الموقف اتجاه هذه المعضلة وهذه المشكلة، وهي معارضة استصحاب عدم الإكمال إلى زمان الشك لاستصحاب عدم الشك إلى زمان الإكمال. تعالوا اليوم نتحدث في النقطة الأولى، وهي في أهمية هذه المسألة، أهمية كبرى جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ في الموضوعات المركبة. أهمية هذه المسألة تكمن في أن هذه الكبرى تتوقف عليها أبحاث ترتبط بأحكام مختلفة في أبواب فقهية مختلفة. نستعرض بعض الفروع التي هي صغرى لهذه الكبرى، وفي هذا الاستعراض زيادة وضوح لكم إن شاء الله في استيعاب هذه المسألة، وأيضا تأكيد لهذا الوضوح. الفرع الأول، ما لو وقع فسخ لعقد البيع ثم شك المتعاقدان هل وقع الفاسخ قبل التفرغ من المجلس في خيار المجلس، أو قبل انتهاء الفورية في خيار الغاب، أو قبل مرور 3 أيام في خيار الحيوان، أو لا وقع الفاسخ بعد التفرغ في خيار المجلس، وقع الفاسخ في وقت انتفت فيه الفورية في خيار الغاب، أو بعد 3 أيام في خيار الحيوان. هنا موضوع الحكم بصحة الفاسخ وترتب أثره مركب من أمرين، الأمر الأول تحقق الفاسخ، والأمر الثاني زمن الخيار، بقاء زمن الخيار. الأمر الأول وهو تحقق الفاسخ، نعلم سابقا أنه لم يكن، صحيح؟ ثم ماذا؟ نعلم بأنه قد تحقق. وزمن الخيار نعلم سابقا أنه كان موجود، والآن نعلم بأنه ارتفع. ولكن وقع شاك، هل تحقق الفاس قبل انقضاء زمن الخيار، قبل التفرغ، قبل انتفاء الفورية، قبل انقضاء 3 أيام أو لا؟ انقضى زمن الخيار ثم تحقق الفاس. هنا يوجد استصحاب يا شيخ علي. استصحاب يقول زمن الخيار باقي إلى وقت حدوث الفاسخ، ونتيجة هذا الاستصحاب الحكم بصحة الفاسخ. واستصحاب آخر في مقابله يقول عدم الفاسخ نعلم به سابقا، نشك في بقاء هذا العدم إلى زمان انقضاء الخيار، نستحق عدم الفاسخ إلى زمان الانقضاء. ونتيجة هذا الاستصحاب عدم الحكم بالصحة، لأنه ينفي موضوع الحكم بصحة الفاسخ وترتب الأثار. الفرع الثاني، ما لو كانت عين مرتهنة عند شخص فأراد الراهن أن يبيعه وأذن له المرتهن وتحقق البيع، يعني أنشأ الراهن البيعة، وفي نفس الوقت المرتهن عدل عن ابنه، قال مضطر لا تبيع العين التي عندي، ولم يعلم أيهما المتقدم، البيع أو الرجوع عن العين. هنا استصحاب عدم الرجوع في العين إلى زمن البيع يثبت صحة البيع، بينما استصحاب عدم البيع إلى زمان الرجوع عن العين ينفي موضوع الحكم بالصحة. هذان استصحابان متعارضان. الفرع الثالث، ما لو كان عندنا ماء قليل وتحول إلى كر، كان قليلا ثم تحول إلى الآن هو كر، وقد وقعت فيه نجاسة وشك، هل تحول إلى كر قبل وقوع النجاسة أو وقعت النجاسة قبل أن يتحول إلى كر؟ إذا تحول إلى كر قبل وقوع النجاسة هو محكوم بالطهارة، لأن الكر ماء مقتصر لا ينجس بمجرد الملاقاة. وأما إذا وقعت النجاسة قبل أن يتحول إلى كر فهو محكوم بالنجاسة، بناء على أن الماء القليل النجس إذا تمم إلى كر لا يطهر، التسميم لا يطهر، لا يوجد رأي يقول به كفاية التسميم في التطهير. على هذا الرأي بعد في كلك الصورتين سوف نحكم بالطهر. إذا بنينا على أن المتمم كور لا يطهر، هنا سوف نقول إذا وقعت النجاسة قبل تحوله إلى كور نجس. المشكلة ما هي؟ المشكلة هي أننا لا ندري هل تحول إلى كور أولا أو وقعت القطرة أولا. هنا يوجد استصحاب عدم تحول الماء إلى كور إلى زمان الملاقة، وهو يثبت موضوع النجاسة. وفي مقابله يوجد استصحاب عدم الملاقاة، عدم وقوع النجاسة إلى زمن تحوله إلى كور، وهو يثبت انتفاء موضوع الحكم بالنجاسة. وبين هذين الاستصحابين تعارض. الفرق الرابع، ما لو أراد شخص الالتحاق بالجماعة والإمام راكع فكبر وركع ورفع الإمام رأسه وشك هل وصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه أو رفع الإمام رأسه قبل أن يصل إلى حد الركوع. هنا يوجد استصحاب عدم رفع الإمام رأسه إلى زمن وصول المأموم إلى حد الركوع، وهو يثبت موضوع الحكم بالالتحاق. ففي المقابل يوجد استصحاب عدم بلوغ المصلي حد الركوع إلى زمن رفع الإمام رأسه من الركوع، وهو ينفي موضوع الحكم بالالتحاق. فما هو الحل حينئذ في هذه المشكلة؟ الحل هو أن نبحث كبرى مجهولة التاريخ في الموضوعات المركبة. إذن هذه الكبرى من المسائل المهمة جدا التي يبتلي بها الفقيه في جملة من أبواب السر، وفي مسائل متعددة منها مسألة وهي ما لو شك المصلي هل أكمل الركعتين الأوليين ثم شك بين الثالثة والثانية أو بين الثانية والثالثة، أو شك بين الثانية والثالثة ثم أكمل الركعتين. يوجد استصحاب يقول هذه الصلاة صحيحة لأنني أتكفل بأن موضوع الحكم بالصحة متحقق فيها، هو استصحاب عدم الشك. ويوجد استصحاب يقول هذه الصلاة لا يمكن البناء على صحته لأنني أنفي الموضوع، موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأثم، وهو استصحاب عدم الإكمال إلى زمن وقوع الشك. إذن من خلال هذه النقطة يتضح لنا أن المعضلة والعويصة التي واجهتنا أمس ليست خاصة بمسألتنا بالصورة الأولى من صورتي المسألة الرابعة من مسائل فروع العلم الإجمالي التي ذكرها صاحب العرى شكر الله تعالى، بل هذه المعضلة معضلة سارية في كثير من الأحكام الفقهية المنتشرة في أبواب الفقه المختلفة. فقد تعمدت أن أذكر لكم فروع ترتبط بالطهارة، وفروع ترتبط بالصلاة، وفروع ترتبط بالمعاملات كالبيع والفسخ، سواء كانت عقود أو كانت من الإيقاعات. النقطة الثانية في تحديد المراد بالموضوعات المركبة. متى يمكن أن يقال موضوع الحكم الشرعي المركب وليس موضوعا بسيطا؟ المراد بالموضوعات المركبة باختصار ما أخذ في الموضوع واقع تحقق الجزئين أو الأجزاء على نحو صرف الوجود من دون أخذ عنوان منتدى من تحقق هذين الجزئين أو تحقق هذه الأجزاء. ففي مسألتنا محل البحث، إذا قيل موضوع الحكم بالصحة والبناء على الأكثر عند الشك بين الاثنتين والثلاث مركب من الشك في عدد الركعات وعدم سبق الشك على الإكمال، المقصود هنا أن المقصود هنا أن الموضوع يا شيخ علي تحقق هذين الجزئين، أن يكون هناك شك في عدد الركعات مع عدم سبق الشك، صرف الشك وصرف عدم سبق الشك من دون أخذ عنوان منتدى من تحقق هذين في زمان واحد كعنوان مثلا الاقتران أو عنوان التعاصر أو عنوان الاجتماع ونحو ذلك من العناوين التي هي غير تحقق الشك وعدم سبق الشك. تحقق الشك عدم سبق الشك بالنسبة إليها منشأ انتزاع، وأما هي فهي منتزع. تقارن الشك مع عدم سبق الشك، هذا عنوان التقارن، ليس هو الجزء الأول وليس هو الجزء الثاني، وإنما هو مفهوم منتزع من انضمام هذين الجزئين إلى بعضهما البعض من تعاصرهما في زمان واحد. إذا كان الموضوع تحقق الجزئين على نحو الصرف من دون أخذ عنوان منتزع من تحققهما، يقال حينئذ الموضوع موضوع مركب. وأما إذا كان أخذ عنوان منتزع مثل عنوان التعاصر، مثل عنوان الاتصال، مثل عنوان الاجتماع، حينئذ يكون الموضوع موضوع بسيط. وإذا كان الموضوع موضوع بسيط منتزع من تحقق الجزئين، لا يمكن إثبات ذلك الموضوع بالعلم وجدانا بثبوت أحد الجزئين مع ضم استصحاب الجزء الآخر، ضم الوجدان إلى التعبد لا يلقح لنا ثبوت الموضوع إذا كان الموضوع عنوان منتزع إلا على نحو الأصل المسلم. فلو كان الموضوع هو العنوان المنتزع لكان الموضوع موضوعا بسيطا وليس مركبا من جزئين. وإذا كان موضوعا بسيطا لم يكن ضم وجدان أحد الجزئين إلى التعبد بتحقق الجزء الآخر في واقع زمان ما نعلم بثبوته وجدانا مثبتا للعنوان البسيط إلا على نحو الأصل المثبت. فلو قلنا مثلا موضوع البناء على الأكثر تقارن أو تعاصر الشك في عدد الركعات مع عدم صدق الشك على الإكمال. ليس الموضوع نفس الشك وعدم صدق الشك، الموضوع شيء منتزع منهم وهو التقارن. لو كان هذا هو الموضوع لم يمكن القول بأن المصلي الآن وهو في الركعة الرابعة البنائية يعلم وجدانا بأنه شاك في عدد الركعة، يشك هل حدث هذا الشك قبل الإكمال أو بعده، عنده يقين سابق بأنه لم يشك، عدم الشك ثابت سابق، يستصحب إلى زمن الإكمال ويضم هذه النتيجة عدم سبق الشك الثابت والاستصحاب إلى وجدان الشك عدد الركعات ويثبت الوضوء. لم يمكن بضم هذا إلى ذاك أن نرتب نتيجة في مسألتنا وهي الحكم بالصحة، لأنه لا يمكن أن يقال ذلك إلا إذا بنينا على حجية الاستصحاب في اللوازم. وذلك لأننا فرضنا أن الموضوع هو عنوان التقارن بين الشك وعدم صدق الشك، والمستصحب ليس عنوان التقارن، المستصحب هنا عدم سبق الشك، عدم سبق الشك هذا هو المستصحب، عدم سبق الشك إلى زمان الإكمال مع علمي وجدانا بأنني شاك بين الاثنتين والثلاث، لازمه عقلا تحقق التقارن. المستصحب ليس هو الموضوع وإنما هو منشأ انتزاع الموضوع. إذا الخلاصة النتيجة ما هي؟ الخلاصة والنتيجة هي أن المقصود بالموضوعات المركبات هي التي يؤخذ فيها تحقق الأجزاء على نحو صرف التحقق، على نحو صرف الوجود، واقع تحقق هذا مع تحقق ذاك من دون أخذ المعية، الاقتران، الاتصاف، التعاصر، وسائل العناوين التي تنتزع من تحقق هذين الجزئين. هذا هو المقصود بالموضوع المركب، ويقابله الموضوع البسيط على نحو التقييد الذي لا يؤخذ فيه تحقق الجزئين على نحو الصرف، وإنما يؤخذ فيه تقيد هذا بذاك كالتعاصر والاقتران والاتصاف ونحو ذلك من المفاهيم المنتزعة من تحقق الجزئين أو الأجزاء. وحيث يا شيخ محمد الاستصحاب يجري إذا كان الموضوع مركب، ولا يجري إذا كان الموضوع على نحو التقييد كما مثلنا قبل قليل، فقد اهتم العلماء اهتماما بالغا بتحديد متى نستفيد إثباتا من الدليل أن الموضوع على نحو التركب أو على نحو التقييد. من الناحية الثبوتية إذا كان الموضوع على نحو التركيب، يجري الاستصحاب في أحد الجزئين، لأن ضم التعبد إلى الوجدان ينقح موضوع الحكم الشرعي. وإذا كان الموضوع على ناحية التقييد لا التركب، إذا كان بسيطا عنوانا منتزعا لا يجري الاستصحاب، لأن ضم الوجدان إلى التعبد لا يثبت الموضوع إلا على نحو الأصل المثبت. هذا من الناحية الثبوتية. من الناحية الإثباتية لابد وأن نعطي ضابطا يمكن من خلالها أن نقول هذا الدليل يدل على أن الموضوع على نحو التركيب، وذاك يدل على أن الموضوع على نحو التقييد. فما هي تلك الضابطة؟ هذه الضابطة هي التي إن شاء الله نتحدث عنها غدا، والحمد لله رب العالمين.
شلها باختصار عشان يتراضى.